واجعل حياتي جنة مزدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الدين والحياة. إن المتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حمد ربه قط، فكان صلوات الله وتسليماته عليه يتقلب بين نعم الله تبارك وتعالى، أو إن شئتم قولوا يتقلب بين منح رب العالمين ومحنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عند النعمة هو سيد الشاكرين، وكان صلى الله عليه وسلم عند البلاء هو سيد الصابرين صلوات الله وتسليماته عليه. فكان يردد صلى الله عليه وسلم عند النعمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعند البلية يقول: الحمد لله على كل حال. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مفارقا للحمد قط، إنما كان يحمد ربه سبحانه وتعالى في جميع أحيانه على كل أحواله. والله تبارك وتعالى يحب ويرضى عن العبد حينما يحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ومن حب رب العالمين تبارك وتعالى في الحمد جعل 5 صور في القرآن الكريم تبدأ بالحمد. ففي سورة الفاتحة الحمد لله، وفي سورة الأنعام في مطلعها الحمد لله، وفي سورة الكهف الحمد لله، وفي سورة سبأ الحمد لله، وفي سورة فاطر الحمد لله. في 5 صور في القرآن الكريم، وختمت صور من القرآن الكريم بالحمد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. بل إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي أورثنا الجنة، الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ما هو الحمد؟ هو أن تذكر ربك، أن تذكر المحمود سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وكل صفاته كمال. أن تذكر المحمود بصفات الكمال، ما الذي يدفعك إلى هذا؟ محبة وتعظيما، لأنك تحبه ولأنك تعظمه. إن من الأمراض التي أصابت الكثيرين منا بعد أحداث هذه الثورة، رأينا كثيرا من الناس متسخطا حتى من قبل أحداث الثورة، بعيدا عن بلد حدث فيها مثل ما حدث عندنا. إنك ترى أقواما وتسمع أقواما في الحقيقة يتسخطون على ما هم فيه، يتسخطون على قدر الله تبارك وتعالى. لا يرضى واحد بحاله. لا أتكلم على أن صاحب المعصية يرضى بمعصيته، بل عليه ألا يرضى بها وعليه أن يتوب منها. إنما أنا أتكلم على تقدير الله، أتكلم عن قدر الله سبحانه وتعالى. من الناس الآن من يقول: يا ليتنا. من الناس من يقول: نحن في سواد وإلى سواد. من الناس من يرى المسألة بعين وبحالة سوداوية، من الناس من لا يرى أملا، من الناس من لا يرى نورا، من الناس من أتعس نفسه وأتعس من حوله، من شقي وأشقى من حوله، من الناس من يراها قد ضاقت ولن تفرش، من الناس من رآها من أنها تعثرت ولم تتيسر. فقيسوا على ذلك وترى ذلك في فئة كبيرة من الناس. كنت أظن أن هذه الفئة تقتصر على، وهي أغلبية وهم كثيرون، كنت أظن أنها تقتصر على بعض الذين ربما الآن لا يجدون لقمة العيش، يعملون يوما ولا يعملون عشرة، يعملون أسبوعا ويجلسون عشرة، يأكلون وجبة ويتركون أخرى. فهؤلاء الناس كنت أظن أن هؤلاء منهم، ومنهم من يرضى بما هو فيه وبيحمد الله سبحانه وتعالى وبيؤمن بالقدر خيره وشره، لكن رأيت أن هناك فئة من الأثرياء، من الأغنياء، بل من أصحاب مناصب، من أصحاب جاه، وبالرغم من ذلك متسخط على الحال الذي هو فيه. وتذكرت لفظة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ومن سخط، اللي يسخط على قدر الله فله السخط، له السخط، يسخط الله عليه. أين الآن من يردد الحمد لله؟ أين الآن من يردد كل من عند الله؟ أين الآن من يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل؟ أين من يتكلم بلسان الإيمان، بلسان الثقة في الله، بلسان اليقين في الله؟ حزنت منذ فترة من حال رجل كبير في السن، كنت أتوقع منه بخلاف الذي سأذكره الآن، وفوجئت بهذا الرد. اقتربت منه على عتبات مسجد، وأنا داخل للمسجد سلمت عليه وقلت له: كيف حالك؟ فقال لي عبارة بلهجتنا المصرية، قال: زفت. أنا متوقع أن أقول له: كيف حالك؟ الحمد لله، الحمد لله، لكنه ما قال الحمد لله، إنما قال: زفت. ومن سخط فله السخط. أخشى ما أخشى أن نقع في كبيرة دون أن نشعر، أو أن نكون قد وقعنا فيها، وهي أننا نتسخط على قدر الله، وأن الأمل قد انقطع، وأن الثقة لا أقول انعدمت، ضعفت، وأن اليقين قد بلي وذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسرعان ما تذكرت نعم الله تبارك وتعالى التي نحن جميعا، نحن جميعا دون استثناء، نحن مغمورون في نعم الله. بل أقسم بالله العظيم، الذين خلف الأسوار الآن هم أيضا في نعم الله تبارك وتعالى. نعم، من على الأرض خلى من نعمة رب العالمين؟ من على الأرض لا يعيش في نعم الله؟ فلماذا لا يشكر؟ لماذا يكفر؟ لماذا لا يطاع؟ لماذا لا يطاع؟ لماذا يعصى؟ تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حينما كان يقوم ويستيقظ من نومه صلوات الله وتسليماته عليه، فكان يقول كلمات جميلة، لا لا لا، بخلاف الحديث الذي كان يقول فيه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإلي النشور، لا، الحمد لله الذي رد إلي روحي. أنا أريد الآن أن أتكلم عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكره عند الاستيقاظ من النوم، فكان من ضمن ما يقول صلوات الله وتسليماته عليه: الحمد لله كلمة لها طعم لا يشعر بطعمها إلا المخلص، لا يشعر بطعمها إلا القلب الصادق، إلا القلب الطاهر. على قدر طهارة القلب والصدق مع الله، على قدر الشعور والتذوق لهذه اللفظة. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا استيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. لا 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 لا، صل على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع بيحمد الله على إيه: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ذكر ثلاثة أمور. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أتمنى أن نلهج جميعا بالحمد لله مهما حدث لنا من محن وفتن، لابد أن يكون على ألسنتنا الحمد لله. فذاك حال رسول الله وفعل رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كان يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. أخذتها من بعض المشايخ حينما قال: لو أنك تأملت نعمة البصر كم هي جليلة، وعزمت أن أجلس مع نفسي 5 دقائق دون نعمة البصر، رفعت نظارتي وأغمضت عيني وقلت: أنا أريد أن أحمد الله على نعمة البصر. وأحيانا لا يحمد الإنسان العبد، وأحيانا لا يحمد العبد ربه على نعمة إلا بعد أن تسلب منه. فقلت: سأغمض عيني 5 دقائق لابد أن أحسبها وسأرى ما الذي يحدث لي. وجلست ثم قلت: طب ما فائدة أن أجلس وأنا أغمض عيني حتى أشعر وأشعر نفسي بنعمة البصر؟ لابد أن أتحرك وأرى. يا ترى لو أنه لا أحد يقودني الآن وأنا أريد أن أتحرك في بيتي في مكتبتي، أريد أن أتحرك دون أن يساعدني أحد، لو أنني لا أرى. فحينما قمت ربما اصطدمت بجدار أو بشيء من أثاث البيت، بدأت أشعر بضيق وكأني أتنفس من خرم إبرة، وبدأت أتضايق وأقول: يا ترى لو أنني أريد كتابا وأعرف معلومة من كتاب ولا أحد حولي ماذا أصنع؟ لو أنني أريد الآن أن أتحرك كيف أتحرك؟ لو أنني أريد الآن أن أدخل إلى هنا أو إلى هناك ماذا أصنع؟ وأكلم نفسي. وشعرت بأنني قد كلمت نفسي 1/2 ساعة، وقد مر علي قرابة 1/2 ساعة. ففتحت عيني ونظرت إلى الساعة وفوجئت بأنه ما مر إلا 1 دقيقة. سبحان الله، ما هذا؟ كيف مرت علي هذه الدقيقة بهذه الصعوبة بهذه المشقة؟ لابد أن أكمل 5 دقائق. ويزداد الأمر سوءا ويزداد التنفس ضيقا. ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ كل هذا وأنا أعلم أنني أبصر. وفي 5 دقائق فتذكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقوم من النوم فيقول: الحمد لله الذي عفاني في جسدي، لماذا لا نرى إلا نعمة الأموال؟ لماذا لا نرى إلا نعمة الطعام والشراب؟ لماذا لا نرى الدين نعمة؟ لماذا لا نرى الصلاة نعمة؟ لماذا لا نرى الذكر نعمة؟ لماذا لا نرى البصر نعمة؟ لماذا لا نرى السمع نعمة؟ لماذا لا نرى اللسان نعمة؟ لماذا لا؟ لماذا التسخط؟ لماذا التسخط؟ قلت: يا الله، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: من ابتليته بحبيبتيه، أي بفقد بصره، فصبر، احتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فصبر فله الجنة. يا الجنة. ثم فكرت: ذاك في نعمة البصر. طيب لو أني فقدت نعمة النطق، نعم اللسان الذي أتكلم به الآن، أسأل الله أن يعافي الجميع، لكن تصور لو كنت لا تنطق، لو فقدت أختاه نعمة النطق، نعمة، لو أنني، وتذكرت ذلك وأنا في مشكلة أحلها بين خصمين أو أحاول حلها بين خصمين، فقلت: لو أني لا أنفق وأردت أن أحل المشكلة بين الخصمين كيف سأحلها؟ ماذا أقول للخصمين؟ كيف سأقرب بينهم؟ كيف أستطيع أن أوصل لهم مشاعري وعواطفي نحو الموضوع؟ كيف أحاول أن أصف لهم الطريق؟ لو أنني أريد أن أعبر عن حبي لأولادي، لزوجتي، وأنا لا أنطق، كيف أصنع؟ لو أنني أريد أن أتكلم مع الناس في موضوع وأنا لا أنطق، كيف سأوصل المعلومة؟ لو أنني مرضت فذهبت عند دكتور وهو يكشف علي ويقول: ما الذي يؤلمك؟ وأشير له، يقول: جنبك؟ فأقول: هو مش جنبي، الجلد، بطنك. سبحان الله، إذا مرضت أقول للدكتور: المكان الفلاني، أريد أن أعبر عن مشاعري، لساني بينطق، أريد أن أتكلم بموضوع. ألا تستحق هذه النعمة منا أن نحمد الله عليها؟ لو أن إنسانا فقدها كم ينفق من الأموال حتى يسترد هذه النعمة؟ لماذا التسخط؟ لماذا من الناس من يتسخط على أقدار الله وعلى الأحوال التي هي فيها؟ حبيبي في الله، أختي الفاضلة، من قال لكم بأن الدنيا دار رفاهية أو بأن الدنيا دار للراحة والسعادة والنعيم؟ إن الدنيا دار امتحان، إن الدنيا دار ابتلاء، إن الدنيا دار اختبار، هذه هي الدنيا. أما الثواب فليس هنا، إنما الثواب هنالك في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تعجبت وأنا انظر الى عيادة الاسنان، والناس عند طبيب الاسنان يتألمون، ويقول احد الناس لاخر: كله الا وجع الضرس كله. هو يقول هذا لانه لا يشعر بألم الا في ضرسه، ولا يشعر بوجع الا في ضرسه. ما نمت، ما استطيع ان انام ولا ان اكل، كل هذا بوجع في ضرسه. يا من في افواهكم ضروس في اعلى وفي اسفل، واسنان وانياب دون الم او وجع، الا تستحق هذه النعمه ان نحمد الله؟ تأملت عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقوم من نومه ويقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. قلت: سبحان الله، الضرس يجعل ربي سبحانه وتعالى تحته عصبا حسيا، لما؟ حتى إذا نخرت سوسة فيه وأصبح الضرس يؤول للفساد، يبدأ العصب الحسي يشعرك بألم ووجع. لما؟ حتى تنتبه فتذهب لمعالجة ضرسك، لحشوه، لتنظيفه ونحو ذلك، قبل أن يسقط. ولو أن الله أفقدنا العصب الحسية تحت الأضراس لربما قام الواحد من نومه أو وهو يسير فوجد أضراسه قد سقطت دون أن يشعر. ليه؟ السوس نخر فيها وأكل فيها ولا عصب حسي يشعرنا بهذا، سقطت الأضراس ولا عودة لها. يعني ألم الضرس عن طريق العصب الحسي نعمة؟ إيه نعمة، نعمة من الله تستحق أن تحمد الله عليها فتقول الحمد لله. أتعجب حينما أقرأ عن لسان المزمار هذا الذي في آخر الفم وبداية الحلق، سبحان الله، لسان المزمار لا يستطيع الواحد منا أن يحركه. أنت الآن تجلس أمامي، حرك لسان مزمارك ناحية اليمين، حركه ناحية اليسار، هل تستطيع؟ لا يأخذ أوامر منك، إنما هو مسخر ومذلل لك، وقد أخذ أمره من الذي خلقه وهو رب العالمين ليحميك، ليكون سببا في سلامتك. يقف لسان المضمار هذا في بداية الحلق حتى إذا تنفست يغلق ناحية المريء ويفتح ناحية البلعوم لينزل هذا الهواء على الرئة. فإذا ما أكلت أو شربت لسان المزمار يغلق ناحية البلعوم حتى لا ينزل شيء على الرئة، وينزل الطعام والشراب من المريء على المعدة وهكذا. لو نزلت حبة أرز واحدة على الرئة لمات الإنسان في الحال، في الحال. حبابة بنت المنذر كان يحبها هشام ابن عبد الملك، كما حكى ابن كثير في البداية والنهاية، قال لها: افتحي فاكي، ففتحت فمها، كانت جارية عنده، وأتأ بالعنب وظل يضع العنب في فمها ويلقي بالعنب في فمها حبة بعد حبة، فنزلت حبة إلى البلعوم فنزلت على الرئة فماتت في الحال بعنباية حبة عنب واحدة، بل لو أقل من ذلك حبة أرز واحدة كافية أن تقتل حياة إنسان، أن تنهي حياة إنسان. يقف لسان المزمار حتى لا ينزل أي طعام أو أي شراب ناحية الرئة من جهة البلعوم، إذا ما أكلت أو شربت يغلق بأمر من الله. أنت تتنفس وتأكل وتشرب، إذا ما تنفست يفتح ناحية البلعوم ويغلق ناحية المريء، أكلت وشربت يرجع، وهكذا وهكذا مع أكلك وشربك، مع أكلك وشربك في وقت واحد وهو يعمل جاهدا. فربما بعض الريق، بعض الماء، بعض الطعام نزل إلى البلعوم، فالأجهزة على التو واللحظة تأخذ أمرا من الدماغ، اطرد هذا الشيء قبل أن يموت، التي يقول عنها بعضنا باللهجة العامية أنا شرقت مش عارفة مين جاب في سيرتي. لا، ما فيش حد جاب في سيرتك ولا في سيرته، إنما الشرقة دي نتيجة جزء من الريق أو طعام أو شراب نازل على ناحية البلعوم، وهذا خطر، فالأجهزة بتطرد هذا الشيء سريعا حتى ينزل من ناحية المريء ويطرد من ناحية البلعوم حتى لا ينزل منه شيء على الرئة. فهذه الشرقة تحتاج إلى حمد الله عز وجل، فهي نعمة من نعم الله علينا. ألا يستحق لسان المزمار هذه النعمة أن نحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها؟ لماذا التسخط؟ ينام الإنسان وهو نائم مسترخٍ، نائم ومسترخٍ، فيتجمع ريقه بداخل فمه، فإذا زاد الريق عن حد معين فلربما دخل هذا الريق إلى البلعوم على الرئة فيقضي على حياتك وأنت نائم، أو يقضي على حياتك وأنت نائمة. فعلى التو واللحظة يجعل رب العالمين جهازا في الفم يراقب الريق، إذا ما زاد الريق عن حده بداخل الفم يعطي إشارة إلى المخ، يا مخ الريق زاد، يا مخ الريق زاد، يا مخ الريق زاد عن حده. المخ يعطي إشارة وأوامر، يقول للسان المزمار وأنت نائم وأنت نائمة وأنا نائم، يعطي أمرا، لسان المزمار اغلق ناحية البلعوم فيغلق، هيا أدخلوا هذا الريق إلى المريء، أنزلوه إلى المريء فينزل على المريء، لسان المزمار ارجع كما كنت فيرجع كما كان. كل هذا وأنا نائم وأنت نائمة وأنت نائم، ليسلم العبد. أليست هذه نعمة تحتاج إلى حمد؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام من نومه: الحمد لله الذي عفاني في جسدي، في كل أعضائي الحمد لله. تلذذوا بهذه العبارة، ينبغي أن تشعروا بالنعم التي أنتم فيها. النعم لا تقتصر على طعام أو شراب أو ملء الجيوب مالا، إن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الهداية لا تعدلها نعمة، هذا بخلاف النعم التي أحكي لك الآن جزءا منها. درجة حرارة الإنسان العادية 37 درجة مئوية، فنكون في الشتاء درجة الحرارة أقل من 37، ممكن تكون 20، ممكن تكون 22 ونحو ذلك، فنرى أرنبة الأنف، مقدمة الأنف احمرت بشكل عجيب في الرجال والنساء. لما؟ لأن الشعيرات الدموية التي الشعيرات التي بداخل الأنف تقوم بعمل شاق ما هذا العمل؟ اسمعوا. واحد، تقوم بحجز الأتربة، وإلا لو أننا نتنفس دون وجود هذه الشعيرات لذا تجمعت هذه الأتربة على المخ أو في الدماغ، فكان في عمليات لإزالة الطين والتراب المتجمع، وافتح ونظف، لكن جعل الله الهواء يدخل نقيا. ودرجة الحرارة 20-22، فيسحب هذا الهواء وتعمل الشعيرات الدموية وبعض الخلايا في الأنف، والهواء يدخل ليدخل في مكان تكييف ليتكيف هذا الهواء مع حرارة الجسد، ويصل إلى درجة حرارة الجسد إلى 37 درجة مئوية، مع أني تنفسته باردا حتى لا تؤذى، يجعل الله لك تكييفا في أنفك حتى يجعل حرارة الجو والهواء الذي تتنفسه يتلائم مع حرارة الأجهزة التي سيدخل عليها الهواء. أليست هذه نعمة تحتاج منا أن نقول الحمد لله؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عفاني في جسدي. أتعجب حينما قرأت عن الأنف أيضا، يأتي الإنسان رجل أو امرأة يشم الشيء، في لحظة مجرد أن يشم هناك في المخ في الذاكرة، الذاكرة الشمية، الذاكرة الشمية فيها بنود متعددة، آلاف البنود، آلاف البنود في الذاكرة الشمية. حينما تشم هناك جهاز في الأنف يرسل هذه الرائحة التي شمتها الأنف، يرسلها إلى المخ، يقولون عن طريق بعض الأشكال الهندسية، مثلث، مربع، مسدس، مخمس. الذاكرة الشمية تعرض هذا الشكل على البنود التي عندها، يأتيك في لحظات حينما تشم يقول لك: هذه رائحة ريحان، هذه رائحة فل، هذه رائحة شيء مشوي، هذه رائحة شطة، هذه رائحة. سبحان الله، مجرد أن تشم تحدث هذه العملية، ويعرض هذا الشيء من الأنف إلى الذاكرة الشمية، يعرض على الذاكرة الشمية، فتأتيك الإجابة سريعا أن الشيء الذي تشمه غاز متسرب. أدرك نفسك فأغلقه. لو أن الإنسان فقد نعمة الشم وتسرب الغاز في بيته وذهب لكي يشعل البوتاجاز حتى ينضج أو يسوي كوبا من الشاي، حينما يشعل العود يشعل النار في نفسه لأنه فقد حاسة الشم. هذه الحاسة وهذه الذاكرة الشمية وهذه الأجهزة، أما تحتاج منا أن نقول الحمد لله؟ متوسط شعر الإنسان، الشعر العادي، متوسط عدد الشعر، متوسط العدد 300 شعرة، متوسط العادي، عند البعض يقل وعند البعض يزيد. تعرفوا أن 300,000 شعرة، كل شعرة، إيه؟ كل شعرة لها صبغة دهنية مستقلة، وصبغة لونية مستقلة، وشريان مستقل، بل ووريد مستقل. سبحان ربي. تأمل، لم يجعل ربي سبحانه وتعالى في شعر رؤوسنا كرجال وكنساء أيضا، لم يجعل عصبا حسيا كالعصب الموجود تحت الأضراس. ولو جعل ربي عصبا حسيا في شعر الرأس أو الإبط أو أي شعر في البدن، لكان الإنسان إذا أراد أن يزيل هذا الشعر مع العصب الحسي ينبغي عليه أن يأخذ بنجا. يبقى إن شاء الله إن أردت أن تحلق أو أن تقص شعرك والشعر فيه عصب حسي، يبقى كنت تنطلق إلى المستشفى وتأخذ بنجا ويأتي الحلاق ليحلق شعر رأسك وأعطاك بنجا حتى لا تشعر بالألم، لأن العصب الحسي في الشعر. لكن ربي لم يجعل عصبا حسيا، لأن الإنسان سيحتاج إلى قص شعره وإلى حلق شعره وإلى إزالة مثل هذا الشعر، فربي لا يريد أن يشعره بألم ولا أن يشعره بوجع. أليست هذه نعمة تستحق منا أن نقول الحمد لله؟ إني أتعجب حينما أرى شيئا عجيبا غريبا بداخل جسد الإنسان. لا أريد أن أتكلم الآن عن الكبد ولا المرارة ولا البنكرياس ماذا يصنع ولا المعدة ماذا تصنع وكيف ينقي الكبد الطعام من السموم، وكيف توجد مادة في المعدة تصهر الطعام وتذيبه وكيف توزع الأغذية على البدن ويسري الغذاء. لا أريد أن أتكلم عن هذا، إنما أريد أن أتكلم معكم عن شيء عجيب حتى أشرح عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يستيقظ من نومه فيقول الحمد لله الذي عفاني في جسدي. أتذكر قول ربي سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الظلمة الأولى تسمى عند الأطباء تسمى بالغشاء الأومينوسي، هذه الظلمة الأولى. الغشاء الأومينوسي هو الماء المتكون على الرحم، حتى لو أن امرأتك كانت حاملا أو نحو ذلك، أو أنت حامل أو بنتك تتابع الطبيبة فالطبيبة تقول لها الحمد لله المية بتاعتك كويسة، الماء هذا هو الذي يسميه الأطباء بالغشاء الأومينوسي، بيبقى من حوالي لتر للتر ونصف تقريبا. ما فائدته؟ لتعرف نعمة الله فينا جميعا في وفيك. واحد، فائدة الغشاء الأومينوسي الظلمة الأولى التي تسمى عند الأطباء الآن بالغشاء الأومينوسي، فائدتها الأولى الحماية من الصدمات. فلو أن أما ضربت بقرابة 10 كيلو في بطنها لشعر الجنين بداخل بطن الأم بال10 كيلو على أنها 2 جرام. سبحان ربي، 10 كيلو 2 جرام. المركبات الفضائية المصنعة في القرن 21 في أواخر القرن 20 ومطلع 21 وضعوا فيها حاجز مائي أمامي، هذا الحاجز الأمامي من الماء لحماية المركبة الفضائية من الصدمات وتخفيف الصدمات على المركبة الفضائية. هذا الحاجز المائي الذي وضعوه واخترعوه في المركبة الفضائية إنما أخذوه من خلقة الله وصنع الله عز وجل مع الجنين في بطن أمه، في بطن أمه. جعل الله تبارك وتعالى الظلمة الأولى التي تسمى بالغشاء الأومينوسي جعلها حماية للجنين من الصدمات. الفائدة الثانية للغشاء الأومينوسي هذا الماء، منه أيضا يكون الغذاء للجنين، ولذلك قلته تعرض حياة الجنين للخطر، فهو نوع من أنواع الغذاء. ثلاثة، يسبب ليونة وسهولة وعدم احتكاك مؤلم للمرأة حينما يتحرك الجنين. أمثله لكم بالزيت في محرك السيارة. لو لم يوجد هذا الزيت اللي في محرك السيارة، واحد ماشي بالسيارة والزيت بتاع السيارة بينقط، فجأة المكنة تكلبش، الحديد هيخبط في بعض، ألم هينبري. لو أن هذا الماء الغشاء الأمونوسي هذا غير موجود وتحرك الجنين أي حركة في بطن أمه، لقفزت المرأة إلى أعلى وصرخت من الوجع وما تحملت. إنما يجعل رب الغشاء الأمونوسي حتى إذا تحرك يكون هناك ليونة تتحملها المرأة وألم يتحمله المرأة، فهو حماية للصدمات وغذاء للجنين، وفوق هذا فهو حماية للمرأة أيضا وتسهيل لعملية الاحتكاك. وإذا أتت وأوشكت المرأة على الوضع نزل هذا الماء أولا، لأنه معقم فيطهر المحل الذي سيمر منه الجنين، فهو كالمطهر والمعقم للمحل. وفوق هذا، هذا الماء في نزوله قبل وضع الجنين يتسبب في سهولة خروج الجنين. كل هذه فوائد ونعم تحتاج إلى حمد في الظلمة الأولى التي تسمى عند الأطباء الآن بالغشاء الأمونوسي. أما الظلمة الثانية، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، الظلمة الثانية ما يسمى عند الأطباء الآن بالغشاء العاقل، بسموه بالغشاء العاقل أنه في المشيمة بين دم المرأة ودم الجنين، اختلاط دم المرأة ودم الجنين. الغشاء العاقل هذا يفعل أشياء لو اجتمع أطباء العالم وأساتذة العالم ليقوموا جميعا بربع ما يقوم به الغشاء العاقل ما استطاعوا. الغشاء العاقل وهو الظلمة الثانية يأخذ السكر غذاء من دم الأم يجعله في دم الجنين، فكأنه كالجهاز الهضمي، ويأخذ الأكسجين من دم الأم يجعله في دم الجنين جهاز تنفسي، ويأتي بالإنسولين إذا كان السكر زائد من عند الأم يجعله في دم الجنين ليحرق السكر الزائد. فإذا تفاعل السكر مع الأكسجين وأتى بثاني أكسيد الكربون يأخذ الغشاء العاقل ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يجعله في دم الأم، ويأخذ حمض البول من دم الجنين يجعله في دم الأم. والأعجب من ذلك إذا احتاج الجنين في بطن أمه إلى عنصر من العناصر، احتاج إلى حديد أو إلى كالسيوم أو نحو ذلك، تجد امرأتك تقول فلان إني أشتهي أن أأكل كذا أو أن أشرب كذا، فالغشاء العاقل يتسبب في أن المرأة تشتهي هذا النوع من الطعام أو الشراب الذي فيه العنصر الذي يحتاجه الجنين، حتى إذا أكلت منه أو شربت منه أخذه الغشاء العاقل، أخذ نسبة من دم الأم فوضع النسبة التي يحتاجها الجنين في دم الجنين التي نسميها عندنا في مصر في اللغة الدارجة الوحم بتاع المرأة، ده المرأة بتتوحم على كذا. هذا الوحم المتسبب فيه للمرأة الغشاء العاقل. وفي ظلمة البطن، الظلمة الثالثة. نعم لا تعد ولا تحصى، تحتاج منا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. إني أتعجب من هذه الأذن، كيف هي على شكل هذا الميكروفون ولم يجعلها ربي سبحانه وتعالى عند النوم تغلق؟ وإلا لو أغلقت كيف نستيقظ؟ ضرب الله تبارك وتعالى على أذان أصحاب الكهف حتى لا يستيقظوا، فإن الاستيقاظ عن طريق الحس أو عن طريق السمع، ولذلك إن تيقظ نائم إما أن تحركه وإما أن تنادي عليه، يا إما عن طريق السمع يا إما عن طريق الحس. سبحان الله، الصوت يدخل ويتجمع فيمر في القناة السمعية، يذهب إلى الطبل فيميز صوت رجل امرأة يقول كذا. لو أن الإنسان فقد نعمة السمع وهو يسير على طريق قطار أو طريق سيارات مسرع، وسيارة تأتي وترفع صوتها كلاكس الزمارة القطار، وهو لا يسمع، ما الذي سيحدث لهذا الرجل أو لهذه المرأة التي لا تسمع؟ ألا تستحق نعمة السمع منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها؟ نعمة العقل، لو أن الإنسان فقد عقله فلم يميز الحلو من المر ولا النافع من الضار لكان عبئا على من حوله، يغلقون الباب عليه، فإذا اقترب من الشباك قال اغلقوا الشباك، اقترب من الباب اغلقوا الباب، فإذا وجد شيء من الزجاج قالوا ابعدوا الزجاج من أمامه، إذا وجد حديد. سبحان الله، ويجعل ربي لي ولك ولها عقلا. لماذا نتسخط على قدر الله؟ لماذا يتسخط الناس على أوضاعهم وعلى أحوالهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لازم الحمد في النعماء والضراء. في النعماء كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان يقول عند الضراء الحمد لله على كل حال. في الحقيقة لو أنني فتحت في بدن الإنسان أكثر من ذلك، عن 55 عظمة موجودة في الجمجمة، أو عن 360 سلامة موجودة في الجسد، أو عن الأعصاب الموجودة ونعمة الأعصاب، ولماذا الأعصاب تكون في الباطن باطن اليد أخف من ظاهر اليد، لرأينا عجبا. فآنذاك نفهم ونعي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يستيقظ من نومه فيقول الحمد لله الذي عفاني في جسدي، عفاني في جسدي. نعمة من نعم الله عز وجل. لكني الحديث الذي ذكرته أود أن أمر على الثلاث كلمات، وإلا لو تكلمت على الأولى لانتهت الحلقة وما مررت واحتجت إلى أخرى. تقول الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي، لأن خروج الروح في هذه الحياة الدنيا نوعان، إما أن يكون خروجا أبديا لا يعود إليك في هذه الحياة الدنيا إنما في البرزخ، وخروج مؤقت عند نومك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي رب العالمين سبحانه وتعالى فيقبض التي كتب عليها الموت سبحانه وتعالى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فتخيلوا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت في منامها ماذا يصنع الله معها؟ يرسلها، يعيدها إلى متى؟ إلى أجل مسمى، إلى أجل محدود. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على نعمة الحياة، على نعمة أن الله رد روحه إليه، فإن كنت صالحا فرد إلي روحي حتى أزداد في طاعتي فترفع درجاتي، وإن كنت غير صالح رد إلي روحي حتى أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأصبحت الحياة من نعم رب العالمين عليك حينما يرد الله تبارك وتعالى في كل يوم بعد كل استيقاظ يرد إليك وإليها روحها، حتى إن كنت طائعا أو طائعة، إن كنت طائعة تزدادين، وإن كنت عاصية تقصرين وتتوبين. لكن من الناس من لا يعرف هذه النعمة وما زال يستمر على مخالفته لربه وعلى عصيانه لربه وعلى مشاققته لربه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعمة الروح، نعمة الحياة التي عند موت الإنسان يتمنى ولو دقيقة ليستغفر فيها أو يتوب فيها، يتمنى 5 دقائق يركع فيهن ركعتين لله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أمامك الفرصة فلماذا تضيعها؟ خرج الحسن البصري رحمه الله في جنازة فوجد شابا يبكي فجاء بجواره فقال لماذا تبكي؟ قال إن الذي مات أخي وأنا أبكي عليه. قال لو عاد أخوك إلى الدنيا ماذا يصنع؟ قال يفعل الحسنات ويترك السيئات. فقال له الحسن البصري رحمه الله ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك، ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على استغل حياتك، استغل حياتك في طاعة الله، فالأنفاس معدودة ومحسوبة وسنسأل عنها بين يدي الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وفي رواية عن 5 منهم عن جسمه، يسأل العبد عن الجسم فيما أبلاه، إن السمع ماذا تسمع، والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قرب انتهاء الوقت، كنت أتمنى أن أزيد لكن سريعا الجملة الثالثة، الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي، فقدروا نعمة الحياة. أيها الطائع زد ودم واثبت، أيها العاصي استغفر وعد وأقصر. وأنا أولكم من أرباب المعاصي وأصحاب المعاصي. الجملة الثالثة قال وأذن لي بذكره. الله، أذنني بذكره. نعم والله العظيم، محروم، محروم الذي لا يصلي، حرمك من الذكر، حرمك من قراءة القرآن. لا تمسك المصحف إلا في رمضان، لا تقرأ القرآن إلا في رمضان، منذ رمضان إلى الآن ما أمسكت المصحف. ومن الناس من لم يقرأ حتى في رمضان، محروم. إذا رأى الذكر فلم يستمع، محروم. لم يتعلم العلم الشرعي محروم، لم يعرف من الله محروم، لم يتعرف على حبيبنا رسول الله وسيرته أعماله أقواله محروم، لم يقرأ عقيدة فقها حديثا تفسيرا محروم. أذن الله أن تجلس وتسمع ولم يأذن لغيرك، أذن الله أن تذكره ولم يأذن لغيرك، أذن الله أن تتحجبي ولم يأذن. سبحان الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: العقوبة نوعان، عقوبة حرمان وعقوبة إيلام. جلد ضرب عقوبة إيلام في عقوبة حرمان، وأغلب الناس يعرف عقوبة الإيلام ويغفل عن عقوبة الحرمان، مع أن عقوبة الحرمان أشد من عقوبة الإيلام. أصلي دي نعمة، أذكره نعمة، أقرأ القرآن نعمة، أحضر مجالس العلم نعمة، أسمع برامج الخير نعمة، ابتعدت عن ذلك حرمان. الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يا سلام الطاعة، عايزين ثبات. سبحان الله. في الحقيقة والله العظيم يا أخواني وأخواتي، في ختام الحلقة، أنا ما جئت لأتحدث عن هذا الموضوع، كنت سأتحدث عن موضوع آخر، وهو حكم مشاركة المسلمين للكفار في أعيادهم وأحكام التشبه وأدلة أهل العلم من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والضوابط ونحو هذا. فجئت وأعددت المحاضرة بالفعل في هذا، وقدر أن أتكلم في غير هذا، لأننا نحتاج بالفعل أن نراجع أنفسنا، أين نحن من ربنا. احمدوا الله واشكروا نعم الله عليكم، نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه أن نسمع أهل العلم وأن يتحرك بيننا أهل العلم. دكتور عائض القرني جزاه الله خيرا، منذ أيام وهو هنا في مصر، بارك الله فيه وفي جميع الدعاة والمشايخ وأهل العلم، وأنا سعيد جدا أنه يتكلم على فضائياتنا ويتكلم في مساجدنا ويذكرنا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وسعيد أيضا أنه في الغد إن شاء الله، أقول لإخواني وأخواتي من محافظة السويس التي أنا منها وأشرف أني منها، في الغد إن شاء الله سيكون عندنا فضيلة الدكتور عائض القرني في محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فحرصوا على طلب العلم، وحرصوا على حلق الذكر. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغى.